بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله وعن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هاشم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة جدا، حري بنا أن نتفهم هذه الفوائد وأن نعمل بها. قال عن سمي وهو أبو عبد الله من التابعين ثقة، وهو من الذين عاصروا الصحابة ولم يثبت أنه لقي الصحابة. قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن أبي صالح السمان. وصالح أبو صالح السمان ما اسمه ناجين ذكوان، ما حاله؟ ثقة ثبت. قالوا كان يبيع السمن والزيت فلقب بذلك. وهذا ليس من التنابز بالألقاب، إذا لم يغضب الإنسان بذلك فلا بأس، وإذا أراد التنقص بمهنة هذا أو بأي أمر فهذا لا يجوز من باب التنابز بالألقاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين، أيقظ هذا النائم، والفقراء نعم ماذا سمي ما أدرك عاصرهم نعم والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا، وقد سلف أن ذكر معنا قبل هل ثم فرق بين الفقير والمسكين، فهناك من أهل العلم من قالوا الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين قالوا الذي يجد قوت يومه، واستدلوا بقول الله وأما السفينة فكانت لمساكين. لكنهم أشكل عليهم أو يشكل عليهم أو يرد عليهم بقول الله أو مسكينا ذا متربة. فبالآية الأولى يفهم منها أن المساكين يجدون شيئا، وفي الآية الثانية أنهم لا يجدون شيئا أو مسكينا ذا متربة، كناية عن شدة الفقر. والفقير قال هو الذي لا يجد شيئا، وقد جاء من كلام العرب قالوا ما يبين على أن الفقير قد يجد شيئا، واستدلوا بقول العرب أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يبقى لها سبد، قالوا عنده حلوب. فإذا كيف هذا؟ قالوا هذه من الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الفقير فقط يشمل المسكين أيضا، وإذا ذكر المسكين فقط يشمل أيضا يشمل الفقير أيضا يشمل الفقير أيضا. وإذا اجتمع جميعا فقالوا الفقير يشمل شيء آخر والمسكين شيء آخر. وخلاصة ما ذكره الشنقيطي وغيره، إذا قيد لشيء أن الفقير قلنا الذي لا يجد شيئا والمسكين يجد شيئا، لكن إذا قيد أنه لا يجد شيء حمل على ما قيد عليه. ففي قولي أو مسكينا ذا متربة قيده هنا على أنه لا يجد شيئا، وإذا أطلق فلم يبين هل عنده شيء أو لا، فهو كما سمعتم من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال أن فقراء المهاجرين، ومعلوم أن المهاجرين هم الذين هاجروا قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراء حين وصلوا، وإلا هناك من هاجر وكان عنده ثروة عظيمة من المال، ولا يخفاكم في قصة صهيب وغيره من الصحابة ممن هاجر وكان عنده مال في مكة كثير جدا، تركه لله، وبعضهم ما استطاع أن يترك الغنم يذهب يطلب علم، وبقيا في معاصي وذنوب ومخالطة عوام، وهؤلاء تركوا ديارهم وأموالهم وكل ما يملكون. قد يقول قائل أولئك هاجروا من بلاد كفر، فقد ذكر أهل العلم أن أقسام الهجرة ما يقارب 6 أقسام، ومنها إذا كان من الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قسم، الهجرة من بلاد البدع إلى بلاد السنة قسم، الهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة قسم، وهكذا. من الأقسام الهجرة المهاجر كما قال صلى الله عليه وسلم من هجر ما نهى الله عنه، هذه تسمى هجرة. والهجرة أيضا ترك جلساء السوء، وذكروا أقساما عدة، وكل هذا عائد بأقسام الهجرة إلى حفظ الإنسان لدينه، سواء الذي هاجر من بلاد الكفر أو من بلاد المبتدعة أو من بلاد العصاة. وهذا لا يخفاكم في حديث أبي سعيد في الذي قاتل 99 نفسا. وجامع العلة الفرار بالدين، والإنسان يحفظ دينه، وما وجب على الإنسان مغادرة جليس السوء إلا من أجل حفاظا على دينه، وكم ذا من هذا الباب. قال أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، فيه سؤال أهل العلم والرحلة إلى أهل العلم وفيه السؤال عما لا يعلم الإنسان وما أشكل عليه فقالوا يا رسول الله أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله ومعلوم أن غالب من يوفق لطلب العلم هم أولاد الفقراء ومعلوم لديكم في حديث أبي سفيان حين استدعاه هرقل في تجارته قبل أن يسلم فسألوا عن هذا النبي أي عن النبينا صلى الله عليه وسلم من يتبع هذا النبي هل من أشرافهم أم من فقرائهم فذكر لهم أنهم من الفقراء قال وكذلك أتباع الرسل قال شيخنا يحيى وفقه الله ورده سالما إلى بلده وإلى داره وإلى طلابه قالوا في هذا دلالة أنه لا يطلب العلم إلا أولاد الفقراء إلا في النادر وهذا شيء معلوم من تأود على الدعاء والسعة والراحة لا يصبر ربما ما يأتي البيت إلا والطعام قد جهز له في بيته والفرش قد هيئ له والماء وهكذا وكل شيء فيصل إلى مكان فقر يا الله كما يقال مسابقة على الأرز على الصحن وهكذا بعض حين تكمل الفاصوليا بعض حين يكمل الروتين بعض حين يكمل الرز هل ممكن يصبر؟ لذلك قال الشافعي وغيره لا ينال العلم براحة الجسد هذه خذها فائدة الذي من إذا وقع عليه ذباب هفها كذا أو هشه بيده أو إذا رأى شيء تقذر منه أو قرصه بعوض ويتأذى من ذلك ما يمكن أن يفلح في العلم إلا إن شاء الله هذا شيء معلوم يحتاج تقشف في طلب العلم صبر لذلك سألك أنه الشعبي بماذا نلت هذا العلم قال بتبكير كتبكير الغراب وصبر كصبر الحمار لذلك الحمار ماذا يكنى بأبي صابر أنه صبور حمل عليه فقط ما يقول هذا حجر أو هذا تراب أو خفف علي ليل نهار والفقر لا تظن أنه ما هو خير لك أيها العبد تعلم ذلك قد ألف شيخنا يحيى وفقه الله رسالة تسلية صالح الفقراء بما لهم عند الله من الفضل بهذا المعنى يعني أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر وذكر هذه المسألة من ضمنها قد قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم وهو أرحم الناس بالناس وخاصة في مثل هذه الأيام وأشد من يعاني من ذلك من لم يكن عنده عمل مستمر معه لكن صاحب الإيمان ما يهم والله يجوع يوما يشبع يوما يمرض يوما يعافى يوما ما يبالي أبدا فما تفكر في عقد خزينة ولا شيء يسر الله بطعام أكل له ما يسر الله بطعام صوم أنت في عبادة من هنا ومن هنا فلا يحزن الإنسان أما الإنسان ينظر إلى فقره وتعلمون كيف كانت حياة الصحابة أو لا في قصة أبي هريرة وفي غيره إن كان يغمى عليه وما هي إلا أيام مرت الأيام والأشهر والسنون وإذا بأبي هريرة يمتخط بالمنديل يقول بخ بخ يعني أبو هريرة يقول إن وصل الآن إلى مرتبة الصبر له دور عظيم قد مر معنا في خطبة جمعة ومحاضرة كذلك أقبل على الآخرة تأتيك الدنيا فمن أقبل على ربه أعطاه الله وليس فقط العطاء محصور على أن يمتلئ كما يقال جيب مال أو البيت بأنواع الأطعمة والأشربة لا قد يعطيك الله عز وجل القناعة وقد يحرمها ويسلبها من غيره فلو أعطاك الله القناعة والله لو ما تجد تأكل في اليوم إلا كذا كذا تمر يا أخوة كان الصحابة معارك يمتصون تمرة واحدة هل قد وصل بين الحال إلى هذا تمرة أيام أيام. تقول عائشة: كان يمر الهلال والهلال والهلال ما يوقد في بيت رسول الله نارا، شهران متتاليان ولا يجد ما يوقد في بيته نار، وهو أكرم الخلق على ربه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. وأهل الدثور هم أهل المال الكثير، هم أهل المال الكثير. ومعلوم يا أخوة لديكم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكم؟ 500 عام. وهؤلاء الأغنياء من هم؟ من الصالحين، من الصالحين. سبحان الله. قال: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. قال هنا الشيخ زايد وفقه الله: بالدرجات العلى يجوز أن تكون حسية على ظاهرها من درج الجنات، أي أن الله عز وجل يرفع درجات في الجنة، أو معنوية والمراد علو القدر عند الله، والمعنيان صحيحان هذا وهذا. فالله يرفع درجات وهذا معلوم. قال أهل العلم: أما دخول الجنة فبرحمة الله، والتفاضل في الجنان على قدر عمل الإنسان، على قدر ما عمل يتفاضلون. قال: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال هنا: والنعيم أي ما يتنعم به من ملبس ومطعم أو منكح أو منظر أو من علوم ومعارف. النعيم كل ما يشمل كلمة نعيم خلاصته. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، في غبطة الغير للمنافسة أن تكون مثله، كما هو معلوم لديكم: لا حسد إلا في اثنتين إلى غبطة، لأن الحسد منه ما يكون تمني زوال النعمة على الغير، وبعضهم ينتقد هذا التعريف، لأن هناك من الحسد من يحسد الفقراء، لا يتمنى زوال النعمة، يتمنى أن يبقى على فقره، وهذا من أقسام الحسد الدقيق جدا. يحسد الغني ويحسد الفقير، كيف يحسده؟ أي يحسده يريد أن يبقى على فقره لا يزداد أبدا. قالوا: هذا من أقسام الحسد. ومن الحسد الذي هو بمعنى الغبطة، وهذا هو المطلوب، فهنا فيه التنافس أن تغبط شخصا شخصا من أجل أن تكون مثله، لا تتمنى زوال النعمة الذي عنده أبدا، والتنافس في الخير هذا مطلوب. في همة الصحابة ومسارعة الصحابة ومسابقة الصحابة ومنافستهم على الخير. انظر كيف ينظرون إلى هؤلاء يتصدقون ويتحسرون، يتمنى الواحد منهم أن يتصدق مثلهم، وهكذا. قال: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. في الحكم بالظاهر، حكموا بالظاهر بما رأوا، معلوم أن الأعمال الصالحة أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة. قال: وما ذاك؟ في الاستفسار لسؤال السائل، إذا أجمل في سؤال استفسر، وهذا معلوم لديكم، قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي. في مواظبة أولئك الأخيار على الصلاة، وهذا شيء معلوم، قال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، كذلك الصيام، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. أي لا يجدون مالا يتصدقون به، ولا يجدون مالا يعتقون به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد به السبق المعنوي والسبق في الفضيلة، وهذا لا شك ما هو مسابقة في الأرجل. تدركون به من سبقكم أي بالفضيلة. أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، في تعليم العالم للمتعلم وإرشاده إلى الخير. أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، في سؤال المعلم للمتعلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة افعلوا كذا، فقالوا هذا أوقع في قلب الطالب والمتعلم. حين تجعل هذا الجواب على صيغة سؤال، أو ما تدرس على صيغة سؤال، يكون أثبت في قلبي، فإذا أخطأ الأول ينتظر الثاني ما الجواب، وهكذا. قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون من بعدكم، فيه تفاضل الصحابة أنهم يتفاضلون، هناك من قد سبق منهم. قال: تدركون به من سبقكم، فيه تحفيز وتشجيع الطالب على الخير وعلى فعل الخير وبعث الهمة في قلوبهم. قال: وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، أي بخصوصهم هم، ولا معلوم الناس أنك من هو أفضل الأنبياء والرسل، إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمعنا إخواننا أهل الأموال، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. سبحان الله، مسابقة على الخير. وبالنسبة لشرح الحديث طويل جدا وفقراته، فوائد اللي تعلق فيه بدناخذ الشاهد، لكن بعض الفقرات استدعى الأمر إلى أن يقف عندها قليلا، يقف عندها قليلا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما أجمل هذه العبارة، أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا درس لنا، وأي درس، أنعم الله على أخيك أو على أي مسلم بأي نعمة دينية دنيوية، بعلم، بصوت، بقوة، بمال، بأي شيء لا تحسده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان هذا الفضل من الله فاطلب ممن بيده الفضل والخير سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنما عليك أن تبذل الأسباب، أن تبذل الأسباب التي يتحصل الإنسان بها على الرزق وعلى أي أمر من الأمور. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وانظر كيف أضاف الفضل إلى ربه، ذلك فضل الله. يؤتيه من يشاء، وانظر إلى قوله من يشاء، أي يختار الله سبحانه وتعالى من شاء. أهم يقسمون رحمة ربه؟ الله عز وجل يقسم رزقه سبحانه، هذا رزق أولادا وهذا رزق بنات، وهذا ليس عنده، هذا عنده أولاد وبنات، وهذا ليس عنده شيء، هذا عنده كذا وكذا من الأموال، وهذا يجد قليل سبحانه. وكذلك في العلم مراتب، مراتب في كل النعم الدينية والدنيوية، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في هذه الآية تعتبر علاج لمن في قلبه حسد للمسلمين ولإخوانه، علاج أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. هنا كلمة ينبغي أو يجب على العبد أن ينتبه لها، أن البعض إذا رأى رجلا أنعم الله عليه بنعمة قال هذا ما يستاهلها، هذا طعن في الله، وكأنك تقول الله أعطى وهو لم يستحقها. انتبه لمثل هذا اللفظ، هذا ما يستحقها. كيف ما يستحقها؟ أعطاه الله عز وجل وتقول بمثل هذا؟ ولا تحسده، هي أمور دنيا، بمثل هذا اللفظ. انتبه للألفاظ التي ربما قد الإنسان يرمي بكلمة ولا يشعر، تكون ربما سبب لهلاكه، سبب لهلاكه. قد يقول قائل هو لا يقصد الطعن في الله، أما لو قصد الطعن في الله لكفر، لا نقاش في هذا. وذلك يقول أهل العلم النية لا تبرر الخطأ، النية لا تبرر الخطأ، أنا ما قصدت. وذلك كان من الشرك ما هو لفظي وما هو قولي وما هو فعلي، ليس مجرد الفعل فقط بل مجرد القول يقع الإنسان في شرك، وهكذا. فالله عز وجل بيده العطاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث، فيه الإنسان بث، فيه بث العلم، بث العلم في الأهل، في البيت، في القبيلة، في العشيرة، وهكذا يكون الإنسان حريص على تعليم أهله وعلى أولاده. لا تهمل، سددوا وقاربوا بقدر الإنسان ما يستطيع، قدر ما تستطيع سدد وقارب. فإن عجزت أنت على أن تعلم أهلك ادفع بها وشد عليها في المركز، وكذا في العلم، وكذلك من أولادك. ثم مسألة أخرى، إن رأيت أن من أولادك من وليس بأهل للعلم، حاولت. فقد ذكر ابن القيم في تحفة المودود فصلا في نهايته، فقال إن رأيت من ولدك ذو همة حرفة، حرف الدنيا، وأنه ليس بأهل طلب العلم، فاشغله في أمر دنيوي مباح مع المراقبة عليه والمحافظة على ولده بجواره، لأن العلم كما سمعتم هو رزق، رزق، والذي كما قال يصرف الله عز وجل من صرف صرفه. فإذا الإنسان يبث العلم في أهله، إن عجزت أن تخبرنا عن بعض الناس قال والله ما يصلي لكنه يضرب أولاده إذا لم يصلوا، الفجر خير يقضهم في الفجر صلوا، وإذا ما صلوا يضربهم، سبحان الله، ألا الله أن يهديه، صلى الله أن يهديه، موجود هذا هذا يقول يعرف أخا في البلاد كذلك على هذه الحالة، وبعضهم العكس، الإب ما يريد يصلي والأب يصلي، يعني يصير الأب سبحان الله بعض الآباء كما يقال بلغت الحلقوم من أولاده في العلم أو في الصلاة. ذكروا أن أبا كان دائما بعد ولده مضاربة كما يقال على الصلاة، كلما صلى يقول يلا أنا سأتبعك، ليوم من الأيام قال والله إن لم تلحقني إلى المسجد، يعني اليوم الفاصلة قيد أو يفعل به شيء، فأيقظ، ذهب الأب، خرج المسجد في الفجر، والولد دخل الحمام يتوضأ، رأى أن أبا خرج رجع مباشرة إلى الخطبة، قد كما قال معركة الحاسمة، فطرق الباب سمع الولد أن أبا قد عاد من الصلاة، كيف يفعل؟ مباشرة ينظر يمنى يسرى ما رأى إلا ملابس أمه، قام أخذ الملابس حق الصلاة حق أمه ولبس مباشرة. الله أكبر ورسيد. دخل الأب محسوب أنها زوجته، الولد ساجد والأب واقف منتظر الولد متى يخرج الأب، ولا في فائدة. طول طول الرجل ينظر يقول ما للزوجة اليوم، يعني خشوع اليوم هذا. يتفاجأ وإذا بزوجته دخلت، فكان ينظر للباب وينظر للساجد، يعني ارتبك ما أدري من هذه، هذه المرأة هذه أو هذه. فعلم أنه الولد بعد ذلك، فضحك من ذلك. انظر يا أخوة سبحان الله، الهداية بيد الله سبحان الله. كم صحيح، بعض الناس مدبر كما يقال في الحرم حين كانت الدوريات هذه من قبل الصلاة، يقفل الآن نفسه داخل لما يرجع الناس الصلاة فتح المحل. لا إله إلا الله. ماذا؟ أمر إلى الله، هذا أمر إلى الله. قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت، فيه تصويب المخطئ، تصويب المخطئ. إن الإنسان سبحان الله، هناك من قال من سمي الإنسان إنسان لكثرة نسيانه، بعضهم يقول هذا القول مرجوح، إنما سمي الإنسان نسيان لأنه يأنس بعضهم ببعض، تأنس حتى بطفل بجواره، هذا معلوم. قال إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذه مسألة مهمة وهي في الأذكار. اكتبوا مسألة أنواع التسبيح دبر الصلوات المكتوبة، أنواع أنواع التسبيح دبر الصلوات المكتوبة. الأول ما ورد في هذا الحديث، الأول ما ورد في هذا الحديث، ما الذي ورد في هذا الحديث؟ إذن ورد في الحديث 33 ورد في الحديث. هل ورد وفاة المئة؟ لا، هذه الكيفية الأولى، هذه الكيفية الأولى أو النوع الأول. نعم. الثاني ما ورد في الحديث وزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في حديث أبي هريرة في مسلم. الثاني نفس ما ورد في الحديث، يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة، ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، حديث أبي هريرة في مسلم. الثالث والكيفية الثالثة، يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، يسبح 10، يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. وهذا الحديث في البخاري عن أبي هريرة، وجاء عند أحمد عن عبد الله بن عمرو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. هذه الكيفية كم؟ الثالثة. الرابعة ما في حديث عجرة، كعب بن عجرة يسبح 33 الله سبح الله 33 ويكبر الله 33 أو يحمد الله 33 ويكبر 34 يسبح كم قلنا 33 ويحمد 33 ويكبر 34 وهذا حديث كعب بن عجرة في مسلم. الخامسة يسبح 25 التسبيح 25 يسبح 25 والتحميد كذلك والتهليل كذلك والتكبير كذلك. وهذا حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. يسبح 25 ويحمد 25 ويهلل كذلك أي 25 ويكبر كذلك كم تصير 100 عن زيد بن ثابت. طيب هذه كم كيفية الآن؟ 5 أفضلها لا شك ما في الحديث أفضلها أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذه أفضلها. بقي كيف يفعل في بقية الأذكار؟ يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة فيكون عمل بما ورد في السنة جميع ما عمل جاء بالسنة يعمل به فلا يكون هجر لبعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي كيفية التسبيح مفهوم الآن؟ الآن يقوى في حديث أبي هريرة في قول سمي قال تسبح الله 33 أو في اللفظ الأول تسبحون وتكبرون وتحمدون يعني هل أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر مفهوم الآن أم أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 والتحميد بعد والتكبير؟ يقول يأتي بما ورد بلفظ الحديث أنه يسبح لأنه قد جاء في الرواية الأخرى سبحون كم 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33. طيب بهذه الكيفية يبدأ بالتسبيح هذا في اللفظ الوارد ثم أيضا بالتحميد ثم بالتكبير. وما جاء في حديث زيد ابن ثابت ماذا قال؟ يسبح كم 25 ويحمد كذلك ويهلل التهليل قبل التكبير ثم يكبر. فهذا كيف يأتي به؟ يأتي مرتبا كما ورد في الحديث فكل حديث يأتي به بما ورد.